بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا اللقاء لهذه الفترة بشكل محدد، الموضوع الذي سنعالجه والذي سنركز عليه هو الخطاب الذي وجهه الإمام الخامنئي مؤخرا إلى الشباب العربي وباللغة العربية. طبعا هو مقطع أو مقطعين صغار فينا نقراهم، تصور الأوراق موجودة يمكن بين الإيدان. في كتير شغل راح يصير على هذه الورقة، راح بقراهن، راح بتحدث ولو بمقدمة مش كتير طويلة، والجلسة هي عبارة عن حوار كيف يمكن أن نقترح، يعني جنابكم تقدموا اقتراحات بتحويل توجيهات الإمام الخامنئي. السلام ورحمة الله. توجيهات الإمام، لا بدك تقعد على الطاولة لأنه نحن بدنا صوتك وبدنا لا 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 دخيلك بتكلم فيها بضل يلتقى هون وهون. شرف 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 شرف. فإذا الإمام الخامنئي قدم جملة من التوجيهات إلى الشباب العربي، وكيف يمكن أن يتلقف هذا الشباب العربي هذه التوجيهات بإطار من تسهيل إلى مبادرات إلى عمل، تحويل التوجيه إلى عمل. شو ممكن أن يقترح بهذا الشأن؟ طبعا اللي بيقدر والله أنه الشيء اللي بنحكيه هوني على بكرة يبلش فيه يكون كتير منيح، لما بيقدر لا أقل أن تكون لدينا ثقافة أن نتلقى من الولي الفقيه التوجيهات العملية، لأنه ليس دوره مجرد إعطاء فتوى. إنه مثلا نحن بينقال عنا إنه نحن جامعة الفتوى، بمعنى إذا أجى حكم شرعي خلاص بنتلقاه وبنلتزم الحكم الشرعي وكان الله يحب المحسنين. لا، حركية الإسلام، حركية المسلمين لا تقتصر على هذا الجانب، وإن كان للفتوى أهميتها العظمى التي ينبغي أن نحافظ عليها مع الولي الفقيه. كيف يمكن لنا أن نبني أنفسنا، أن نبني مجتمعاتنا، أن نبني البيئة المحيطة حولنا، الدول التي ننتمي إليها وإلى ما هنالك. إذا بداية أنا راح أقرأ كلمة السيد القائد الإمام الخامنئي، بعد ذلك بتحدث شوي ثم بترك المجال لكم كحضور. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة التي توجه بها قائد الثورة الإسلامية إلى الشباب الغيار العرب باللغة العربية أثناء حضور سماحته بجوار مرقد مفجر الثورة الإسلامية في إيران في الذكرى السنوية 29 لرحيل الإمام الخميني قدس سره. يقول الإمام الخامنئي: أحب أن أخاطب الشباب الغيارة العرب في خاتمة حديثي هذا، وأقول لهم إن شعوبكم اليوم تعقد الأمل عليكم، أنتم أيها الشباب أعدوا أنفسكم لغد تنعم فيه بلدانكم بالحرية والتقدم والاستقلال. الخضوع للهيمنة الأمريكية، عدم اتخاذ موقف حازم وحاسم من العدو الصهيوني الغاصب، المواقف العدائية من الإخوة والتزلف للأعداء، كل ذلك قد جعل من بعض الحكومات العربية عدوة لشعوبها، وأنتم أيها الشباب تتحملون مسؤولية إلغاء هذه المعادلة الباطلة. أدعوكم أيها الأعزة إلى أن تكونوا مفعمين بالأمل والابتكار والعمل وبناء شخصياتكم. اهتموا ببناء شخصياتكم، المستقبل يكون لكم إن كنتم أنتم الذين يبنونه اليوم. إن بنيتم المستقبل فتنعمه سيعود عليكم. لا تهابوا هيمنة عالم الكفر، وثقوا بوعد الله عز وجل، وهذا قوله سبحانه وتعالى يقرر بكل صراحة ووضوح: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. يوم الجمعة هو يوم القدس والدفاع فيه عن الشعب الفلسطيني المقاوم والمجاهد والمضحي، خطوة رحبة على هذا الطريق. أدعو الله تعالى لكم ولتوفيقكم ولبقاء صمودكم في هذا الطريق الواضح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نحن فينا نسمع هذا الخطاب بصيغتين، فينا نسمع الخطاب أنه مأنوسين فيه من السيد القائد ووجه خطابه للشباب العربي، وبالتالي مثل ما بنسمع كثير من الكلام بيمرق هذا الخطاب وبيقطع أنه سمعنا مش الحال. وفينا نسمع هذا الخطاب باعتبار نحن المعنيين فيه، يعني اللي حاضر الأول وكانه نحن ما قلنا عليه، كلمة قالت سمعناها عجبتنا أو ما عجبتنا ومشيت. باللي حاضر الثاني لا، نحن المعنيون بهذا الخطاب. وقت بيقول الشباب العربي يعني أنتم الشباب العربي، مين في ما أنتم بلدان العربية والشباب الموجود بهالبلدان العربية هم المقصودون والمعنيون بكلامه هذا. بتمنى أنه نتعامل اليوم بهذه الجلسة أولاً باعتبار نحن معنيون، أنتم معنيون بهذا الخطاب، ويجب أن نفكر ويجب أن تفكروا كيف يمكن أن تكون لكم مبادراتكم الخاصة، لكم دوركم الخاص على هذا الصعيد. الأمر الثاني، خلوني بس أطلق شيء يعني بهذه الجلسة، أنه هذه الجلسة سنعتبرها منطلق لبدء لقاءات لا يشترط أن تعقد في المعهد فقط أو بمنتدى قارئ فقط أو ببعض الأوساط هنا أو هناك. أتمنى أن نحمل هذا الهم فيما سنتحدث فيه الآن حول سماحة السيد القائد والمبادرات الشبابية بالعالم العربي، أنه نحمل هذا الهم وننطلق أن نتحدث بكيفية تحويله إلى برنامج بمبادرات منكم. أنتم فيكم تعملوا لقاء، تجمع ببيت، بمسجد، بحسينية، بقاعة، باللي بدكم إياه. ينبغي أن يكون هناك مبادرات من هذا النوع تحول الكلام العام إلى كلام أو إلى فعل عملي. إذن هاي النقاط اللي مرتبطة بأصل موضوع الكلمة. أنا هون كمان قبل ما نبلش نسمعكم حابب أن يثير بعض النقاط. النقطة الأولى، وقت اللي الإمام الخامنئي بيتحدث مع الشباب، نحن عادة مننبسط كثير. يعني مثلا قبل هلأ سمعت السيد القائد وجه كلمة أو كلام إلى الشباب في الغرب الموجودين بالغرب، هلأ سواء كانوا هني مهاجرين مسلمين أو من بلدان مسلمين إلى الغرب أو إلى الشباب الغربي اللي عندهم حكومات هون وبلدان هون وإلى آخره. بشكل أو بآخر أغلبنا تعامل مع هذا النص بفرح، أنه السيد القائد الآن وجه كلام يريد أن يضع فيه بعض النقاط والحيثيات والمسائل بالمجتمع الغربي، وهذا صحيح. بس اعتبرنا وكأنه نحن مش معنيين، يعني لسنا نحن المقصودون به هذا الكلام، هذا الحكي للشباب الغرب. للأسف أيضاً، أقول للأسف لا أبين له، في كثير مما يقوله ويتحدث به سماحة السيد القائد مع الشباب في إيران، يعني المخاطب اللي شبه يومي عند سماحة السيد القائد هو الشعب الإيراني، وقت اللي بيحكي باحتفال، بيحكي محاضرة، بيحكي بمناسبة، بيحكي بظرف معين. الناس اللي عم تجي بالغالب هن إيرانيين، اللي عم بيسمعوا هن إيرانيين وباللغة الفارسية كمان. وقت اللي بيوجه كلامه للشباب، هل يقصد به الشباب في يعني هاي التوجيهات، هل يقصد بها خصوص الشباب في إيران، أو أنه يتحدث من موقعه كعالم كبير، كقائد كبير، كموجه كبير، كولي لأمور أمة تؤمن بهذا الدين المحمدي الأصيل؟ كيف الإمام الخامنئي عادة بيتحدث؟ بلا أدنى شك في شغلات هي خاصة ببعض يعني ظروف معينة ممكن يلحظ فيها قصة خبرية شغلة من هون أو مسألة من هون مع الشباب الإيراني، لكن آخر الشيء أنه يخي حتى النص القرآني وقت اللي كان يتحدث عن مشكلة معينة، طب ما كان يحكي عن مسائل بتصير بالجزيرة العربية، بتصير بمكة، بتصير بالمدينة، لكن وقت اللي بيوجه لهم إلهن الفكرة أو بينقل شيء قصة صايرة بالتاريخ، علينا نحن أن نأخذ العبرة منها، لأن النص القرآني بالنسبة لنا أمر ينبغي أن نكون جزءاً منه، أن نتبناه، أن نأخذه على محمل الجد. توجيهات الولي، توجيهات المعصوم إذا كان هذا الولي معصوم، توجيهات الفقيه إذا كان هذا الولي فقيه، أيضاً علينا أن نأخذها بكل تلاوينا باعتبارها بالنسبة لنا رصيد نستفيد منه، عبرة نستضيء بها ونستفيد منها ونتعلم منها. إذا واحد بده يعرف سيد القائد شو مشروعه، شو توجهه، كيف بيقرأ موضوع الشباب ودورهم، لا يكتفي فقط بهذا الخطاب، وإن كان هذا الخطاب هو على نحو الخصوص وجهه إلى الشباب العربي. فإذا فينا نلحظ هذا الشيء على سبيل المثال، بس هذا بنموذج واحد. وقت اللي بيقول للشباب مثلا اشتغلوا على حالكم بالمساجد، احضروا بالمساجد الصلوات، ما تحاولوا انكم تأخروها وان تكون صلوات الجماعية. وقت اللي بيحكيوهن عن موضوع القراءة ومتابعة الكتب، سواء كانت كتب روائية لها طابع حضاري معين او كتب لها طابع ثقافي وفكري، وقت اللي بيحكيوهن عن الحضور بالساحات، وقت اللي بيحكيهم عن دورهم التبليغي، وقت اللي بيحكيهم عن دورهم في بناء الجامعات، هذا لا يخص فقط الناس الموجودين في إيران أبدا، هذا ينبغي أن يتلقاه كل شاب يعتبر الإمام الخامنئي بالنسبة إليه هو موجه. وقت اللي بيجي بيقول لهم انتقدوني حتى أنا، يعني عم بيقوي عندهم القدرة على ممارسة النقد الإيجابي. وفي فارق للأسف الشديد ببعض بيئتنا بلبنان، ما بقول كلا، بعض بيئتنا بلبنان بيظنوا انه النقد يعني مسبات، ومش هيك، او النقد يعني مسخر، الواحد بيتمسخر على التاني، هي مش هيك. النقد هو توجيه افكار، ابداء وجهة نظر جريئة في مسألة معينة، في مساهمة بتفكير بقضية معينة. اذا النقد واحياء روح النقد، هذه الجرأة الادبية التي ينبغي ان نبني انفسنا عليها. أيضا الشباب العربي في لبنان وغير لبنان هم معنيون بها. إذا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي بدي أذكرها هون، المسائل التي نتوقع أو يتوقع أن يوجهها الإمام الخامنئي إلى الشباب العربي عموما أو إلى الشباب المسلم عامة، أعتقد أنها ضمن النقاط التالية، وهي من النقاط اللي ممكن إذا بتحبوا أن نثير بالنقاش. من المسائل اللي بيركز عليها هي أن نعرف ذواتنا، يعني هويتنا. طبعا من عرف نفسه فقد عرف ربه، هذا اللي بيشتغل على مجاهدة النفس، على بناء النفس. لكن في مقطع آخر من معرفة النفس هي أن تعرف هويتك من أنت. أنت وقت اللي بتكون مثلا بلبنان بمحيط فيه هذا المستوى العالي من العداء الإسرائيلي للناس الموجودين بهذا البلد، شو دورك؟ شو هويتك؟ هويتك، حضورك، موقفك، ما الذي تتبناه؟ هذه هي الهوية. تنتمي إلى قضايا وطنية ولا لا؟ تنتمي إلى قضايا إنسانية ولا لا؟ إذن أن تعرف ذاتك. اثنين، بلا أدنى شك أنه يدعونا لمعرفة الدين، بلا أدنى شك. إذن معرفة الذات ومعرفة الدين الذي ننتمي إليه، وهو هنا الإسلام بالصورة التي يريدها أو أرادها الإمام الخميني ويريدها الإمام الخامنئي، والتي أطلق عليها اسم الإسلام المحمدي الأصيل. ثلاث، خدمة الدين، مش بس معرفته، أن تقدم الخدمة لهذا الدين، سواء بالجهاد والقتال أو مثلا بساحات الجامعات، بساحات الإعلام، بساحات الفكر، بساحات المساعدات والمساهمات الإنسانية، بإحياء المناسبات والقيم الدينية إلى ما هنالك، خدمة هذا الدين. أربعة، خدمة وإصلاح الأسرة والمجتمع، الوطن والأمة. خمسة، الموقف من الآخر، كيف يمكن أن نحدد مواقفنا ممن يحيط بنا، الصاحب والخصم، الموقف الثقافي السياسي الاقتصادي العسكري الذي علينا أن نبني أنفسنا عليه لمواجهة أي مستجد يمكن أن يكون محيطاً بنا. هذه من الأمور التي يمكن للإنسان، يمكن للمرء أن يتوقع أن الإمام الخامنئي يسلط الضوء عليها ويدعونا للتعرف إليها. بناء عليه، هاي الورقة هلأ موجودة قدامكم، فينا على ضوءها نفتح النقاش. السؤال عند كل واحد منا في مخزون معرفة وخبرة بما يمكن أن الإمام الخامنئي يوجه إليه الأمة والشباب والناس، كما أنه نعرف مشاكلنا، نعرف أزماتنا المحيطة فينا، وماذا يمكن أن نقدم من دور في الحل أو المساهمة بحل هذه الأزمات، وعلى رأسها طبعاً الموقع من القضية الفلسطينية اللي ركز عليها بشكل خاص في هذا الخطاب. هذا مجمل ما يمكن أن نضعه كإطار للنقاش وللحوار، فيها نستعرض فيه بعض المشكلات إذا بتحبوا، إذا الناس حابة تذكر بعض المشكلات في هذا الصدد، فيها نستعرض بعض المقترحات كيف يمكن أن نتعرف إلى آراء الإمام الخامنئي أكثر، فينا نستعرض اقتراحات لحلول بهذا الشأن. المسألة لكم وعندكم، تفضل. تفضل.
موضوع الاقتصاد المقاوم هو ممكن مش حاكي عنه، بس حاكي عنه من قبل. هذيك اليوم بثانوية البتول بتكريم كانوا موزعين مثل ورقة انه عن 16% من المنتجات اللي بتدعم اسرائيل، من ضمنها منتجات كثير منتشرة عندنا يعني بلبنان، شيء طبيعي جدا يعني كل العالم عندها منها بالبيت يعني، وهيك في كثير تسخيف للموضوع يعني، لدرجة انه هل 250 بدها تأثر؟ وهي طبعا 250 بتأثر، لانه هو باعك اياها واكيد ربحان فيها كثير. شو برايك ممكن نعمل اشياء كرمال ندعم اكثر؟
شو برايك انت؟ شو بدك؟ شو
انا صراحه يعني، انا صراحه اللي يقولوا واحد بجرب يدعي وما ادري شو، بس
اول شيء اللي شو بتفهم من كلمه الاقتصاد المقاوم؟
على قليل اذا بدي احكي بالمبدا يعني على الاوطى شيء يعني، انه ما اشتريش من الاشياء اللي بتدعم اسرائيل او امريكا، هلا هيدا اول شيء يعني. من بعدين انه كيف ممكن انا طور اقتصادي يصير مقاوم او منافس لهم، شيء شوي صعب، بس انا بحكي باول انا ما فيدهم اللي هن مستفيدون مني يعني.
بالتالي شو اللي بتقترح بهذا الشأن؟
يعني ما
انه ينعمل حملات، انه ينعمل
ممكن
شو؟
ممكن هلا ليك هلا طبيعه الحال بس يحكي السيد حسن غير مثلا بس احكي انا. عفوا على كلمه ليك، بس انه عفوي.
لا واضح اصلا الفرق.
فبس يحكي السيد حسن غير مثلا بحكي انا، مثلا انا بس احكي انه هلا شو حتعمل انت، شو حتقدم، هل 250 هل 500 مدري شو. بس لما يحكي السيد حسن مثلا بالموضوع او الشيخ اكرم او حضرتك او حيالله حدا من هول الكبار، عاده بتكون لها تاثير اكثر على المجتمع او على على الأذن اللي بتسمعها يعني وهيك، ما لك إنه لو في توضيح أو يكون في إبراز لهول مثلاً الشركة 1 2 3 4 هو هن اللي بيقدروا، حيكون هي صعبة يعني. مثلاً تيجي تقول لي هلأ العالم يبطلوا يوقفوا البيبسي والكوكولا وهالشغلات كلها، يعني إيه في ناس بتفرق بتفرق اسمعهم يعني فيهنش، بس إنه بده صبر شوي، بس إنه بتأثر لبعدين.
يعني أنت برأيك إنه هاي المشكلة دورك فيها إنك تقدم نصيحة لو سمحت السيد يحكي بموضوع شو بس هالقد؟
بأوطى شيء يعني، فيش كتير انه
يعني
اقترح
أنت
يعني،
ما لك دور؟
انا عم بحاول بصراحة في استفسار.
شو شو بت يعني شو بت شو بتقترح إنه يكون دورك؟ شو بتقترح إنه يكون دور الشباب؟ يعني ليش دائما نحن إنه إما واحد على مستوى إنه صوته بيوصل أو على مستوى قيادة كبير مثل سماحة السيد، إما هو بيحكي أو إنه خلاص ما بصير شيء تاني. إنه طيب ليش يعني؟ ليش إنه مثلاً هاي مين اللي قال إنه هاي التفاصيل الصغيرة؟ بعدك عم تقول شغلة، إنه مين اللي قال إنه 250 ما بتأثر؟ علماً بإنه 250 عملياً، يعني أنت عم تقول هيك، أنا عم بستند لكلامك، علماً بإنه 250 عن جد شغلة زهيدة جداً. خليني أفترض إنه يعني صوتي هالقد، صوتي زهيد ما بيوصل، ما بي يعني ما له تأثير. خليني أفترض إنه هيك، بس بنفس الوقت وقت الإنسان ببادر بيتحرك بما هو متاح، هون صوت وهون صوت وهون صوت وهون دور، أكيد ساعتها يمكن لنا هذه الأوساط اللي معتبرينها خفيفة أو صغيرة إن توصل لمطارح بعيدة. ثم هل هذا يبرئنا على المستوى الأخلاقي والديني والجهادي إنه إذا كان مثلاً أني صوتي ما حدا بيرد علي إني أسكت أو لا؟ ما بعرف شو رأي الشباب والأخوات، شو رأيك حاج؟ بس يا ريت بتقول لي رأيك على الميكرو لحتى اللي نسمعه بس.
المواقف الأخرى منيح مش الحال. في نحن عنا بلبنان حملات المقاطعة، فينا نحن نألف مجموعة شباب ونصير نتعامل مع هيدي الحملة والناس اللي نحن وياها، وعلى هالأساس
يعني موضوع إنك إنه يتشكل حملات.
نعم.
مقاومة التطبيع، مقاومة شو بعد؟
هيدي الحملة بلبنان، حملة المقاطعة، في نحن الناس بنعمل مجموعة شباب والناس نحن وياهم، لأنه عنده أفكار وعنده تطلعات يمكن يمكن هني أفضل منا فيها. وخايدين بهيدا غمار.
وصير التعاون معهم مقصود. طيب لو افترضنا إنه هو الجماعة مش متدينين، بس خليني بس أسأل هذا السؤال، لو افترضنا، لا عم بفتح نقاش أنا وياك، لو نفترض إنه هو الجماعة مش متدينين منيح؟ مش لنفترض، افترض مش فعليا في ناس بيشتغلوا بمواجهة التطبيع وبيدعوا للمقاطعة مش متدينين. طب انه انت بتزبط معك كشخص منتمي الى خط ولاية فقيه وحزب الله يمكن ومقاومة اسلامية والى اخره انك تتشارك بعمل من هذا النوع مع جهات غير مسلمة ممكن تكون او غير متدينة، شو رأيك؟
يعني بدون سماحة الشيخ انه نحن حرب تموز صحيح نحن حرب انتصار، بس كان في تشارب شعبي.
ايه.
ونحن مجتمع متعدد. ونحن اذا من نثبت وجهة نظرنا الاسلامية ممكن نغير وجهات نظر كمان اخرى بهيك.
يعني بتقديرك بالقضايا اللي لها طابع محق ما في مشكلة انه واحد
طبيعي.
شو التزاماته العقائدية او التزاماته الدينية بشرط تحافظ على الموازين الشرعية اللي أنت ملتزم. تفضل. بس بعد ما تنتهي دغري الحج ولا تحكي. إيه.
في محاضرة كانت للشيخ حج بلال كان عم بيقول إنه بالسياسة بخصوص السياسة أنا الأفضل، كل ما وسعت البكار بالهدف، يعني إذا أنا بحكي والله شيء مثلاً خصو بس بالإخوة، الأخوات مش هيتفاعلوا معي، أما إذا لقيت أنا مثلاً كلمة معينة أو هدف معين حطيته للاثنين كلياتنا حنجمع بهالهدف. احنا ما فينا نقول، مش ضروري نقول نحن انه هي الموضوع لحتى نعلم مثلا رايه الاسلام، فينا نقول كرمال القضيه الفلسطينيه، هذا شيء جذاب عاده للغربيين اوقات انه كرمال القضيه الفلسطينيه ممكن تساعد على الموضوع.
نعم.
بحس انا شخصيا يعني اكثر المواضيع اللي بتضرب هذه النقاط الحساسة هي بس استسخاف الموضوع، هي تسخيفة فعلا فعلا. موضوع التسخيف كتير بيأثر، انه هي
ولا شيء سلبي قصدك؟
كتير كتير مش شوي.
تفضل يا حاج.
شكرا للأخ اللي قال عن مسألة التسخيف كتير. لكن هلأ في فرصة متاحة اللي هي إعلان الحكومة الإسلامية في إيران مقاطعة الدولار، فصار في فرصة متاحة، فصار إعجاب. نحن حتى من أنصار يعني مش اليورو بس، هو يمكن أنه كرمال وجه ما الاتحاد الأوروبي قال يورو. بما أنه هذه الفرصة متاحة، نبدأ نحن بالشريحة المقاومة الإسلامية بلبنان، ولو حتى احتاجت إلى فتوى مثل فتوى السيد البروجردي الله يرحمه قبيل الإمام الخميني، مواجهة سيجارة التبغ لزوج الشاه، زوجة الشاه.
السلام عليكم. بس بدي ازيد شيء على كلام الاخ اللي حكى عن مقاطعه البضائع. انا بدافع عن رايه بالموضوع، انه التاثير بيكون عاده لما بيكون تبني للموضوع من الجهات الاعلى. السبب انه دائما نحن يمكن بعرف تركيبه الشباب عندنا بلبنان او المجتمع عندنا بلبنان، انه بيتاثر اكثر اذا كان الموضوع مضوء عليه تنظيميا او من جهه، يعني من جهه تنظيميه معينه. تماما. مثلا اذا بس بدي اعطي مثال هيك مؤخرا صار، الوقت اللي صارت في حمله لدعم اليمن مثلا بموضوع المالي، صار هيدا الموضوع كان مبادره شبابيه، وكان كثير ما حدا بينكر انه الغايه المهمه من هيدا العمل، بس صار في تصويب الضوء عليه انه انتم مين، باي جهه بتمثلوا، مين بعدكم، مين اللي عم بيشغلكم. هذا مطلوب السؤال، بس التصويب بطل صار على الهدف. طب نحن شباب مثلا معينين، مش انا يعني اللي قاموا بالفكره، شباب معينين تبنوا هدف معين ومشيوا فيه. طب هيدا ما بينجح الا اذا كان القياده هي مسلطه الضوء عليه، او يعني الناس الكوادر يعني بالمجتمع. في شغله يعني اذا بننقل النموذج اليمني بمقاطعه البضائع الامريكيه، وكيف كيف هيدا الموضوع، هيدا العنوان مطروح عندهم بشكل انه متاصل بثقافتهم القرانيه، وكيف التزام الشعب معه اذا بينتقل هيدا النموذج اللي عندنا بلبنان مع مراعاة الظروف عندنا بلبنان. ما بعرف يعني القياده هي ادرى بهالمسائل، بيكون تاثيره اكبر. انا على هيك مع رايك.
جاي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عاده مولانا في سؤال بحب اطرحه. الامام الخميني قدس سره بس اوجد نظام ولايه الفقيه عاده، او بس نلاحظه عم يكشف مؤامرات عم بتصير حول العالم. هذا دليل أنه لا يتمتع فقط بخلفية دينية، إنما خلفية سياسية أيضا، وهذا دليل أنه يتمتع بالخلفيتين. ليه بحب أسأله؟ أنه لحتى ما يموت هذا النهج ونضل نشوف كأمثال الإمام الخميني. بحب أعرف رأيك بالنظام التعليمي اللي عم يصير بالحوزة واللي عم ندرسه، للأسف بس بيركز على الفقه، بس الفقه هاي إذا بدنا نعتبر هن علماء الدين بس لهم قسم بهذا الشيء اسمه اللي عم يصير، أو ما بعرف. في اقتراح تاني إنه بتظافر جهود كل المعنيين من علماء اجتماع، علماء سياسة، علماء حوزويين، أي طريق منهم يعني منفضل، تعديل نظام الحوزات ليتماشى مع نهج الإمام الخميني قدس سره، أم بتظافر المجتمعات؟
ماشي.
وشكرا.
اهلا وسهلا فيك. هلا انا بس لاستثنائيه اثاره هذا الموضوع حابب اني اقول شيء، يعني راح استجيب لطلبك بالكلام، ولا هو النقاش مفروض يكون فيما بين الاخوه والاخوات الموجودين. لك بدي اقول شغله. حاليا بصراحه انا متوجس جدا من كل ما يثار تجاه المؤسسات الدينيه، تجاه الحوزات الدينيه، تجاه المرجعية الدينية، تجاه علماء الدين، كل ما يثار بدون استثناء. حتى ببعض الأحيان الأمور اللي هي محقة، يعني في بعض الأوقات في ملاحظات عم بتنقال قد تكون هي صحيحة، مش قد هي صحيحة، لكن بهاي المرحلة إذا بدك تشوف الدائرة الأوسع من نفس الملاحظة، بصراحة عندي شيء من التوجس إنه في تركيز جد وتركيز مقصود لإسقاط هالنوع هالطابع من شو بدي أقول الرمزية الدينية اللي لها علاقة بعلماء الدين، بالحوزات الدينية، بالعلوم الدينية نفسها. اولا بخصوص الحوزات، لذلك هلا بدي بين وبين وجهه نظري، حقيقه وجهه نظري بغض النظر انه هي الحمله وكيف لازم الواحد يتعامل معه، وانا اعتقد انه واحده من الواجبات الملقات على الشباب المتدين هو ابراز الوجه الايجابي لمؤسساتنا الدينيه بشكل جد، لعلمائنا ومثقفينا واحزابنا، حتى يعني في كثير احزاب وهي على غلط، بس اخر شيء كمان في وجه ايجابي لهذه الاحزاب الاسلاميه. بخصوص الحوزات الدينيه، مش صحيح انك الا بس بتدرس فقه واصول، ابدا مش صحيح. الحوزات الدينيه حاليا المنتشره هي حوزات قدرت ان تطعم ما بين دراسات اللي تعتبر قديمه وبتركز على موضوعات محدده، وتطعم بموضوعات جديده بتهم الوضع الاجتماعي والتبليغي والى ما هنالك. هيدي واحد. طب هودي ليش ما بنشوفهم؟ ما لازم نشوفهم كوجه ايجابي بالتطور. اثنين، لو فرضنا انه هاي الحوزات هي مشكلتها انه بس بتعطي فقه واصول، يا اخي ما بالدنيا في شيء اسمه اختصاص. يعني انت عم تتخيل معي اذا هلا في كليه طب، انه مثلا شو بده تدرس بكليه الطب؟ انه مثلا بكليه الطب بدهم يدرسوا لك الاحصاءات كيف بتعملها مثلا بالضيع والقرى والمدن، ما لهم علاقة بهذا العالم، العلاقة باختصاصهم. وقت اللي هاي الحوزات عم تتحدث انه الاختصاص اللي نحن معنيين فيه هي هالجوانب، اللي بيحب يشرف اهلا وسهلا فيه. خاصة انه مفهوم الحوزات هون بلبنان يعني مدرسة دينية، يعني مدرسة وبتدرس ببرنامج خاص. مثلا بتقلي هلا قوم مدينة بإما وبيا، واما بتلف فيك تشوف فيها مدارس دينيه وعلماء دين ومراجع ومتخصصين بامور متعدده ومتنوعه بيدرسوا اللي بيخطر على بالك واللي ما بيخطر على بالك بالمناسبه. ثم الشيء الثالث اللي بعد بدي اقوله انه لا، مش بس هيك، هاي المؤسسات الدينيه وبكل صدق اقول في ظل رعايه التدبير تاع الامام الخميني، التدبير تاع الامام الخامنئي، قدرت أن تتحول يعني تفرخ مجموعة من المؤسسات البحثية الكبرى، واللي بده يروح يشوف بلمس اليد يروح يطل على قوم شوفه بكل شارع في مؤسسة بحثية، مش بس بالقرآن، مش بس بالحديث، بعلم النفس ممكن تلاقي، بعلم الاجتماع الإسلامي ممكن تلاقي، وغير الإسلامي ممكن تلاقي. الترجمات اللي عم تترجم لكثير من المفكرين الغربيين ممكن يكون المترجم أحد المشايخ اللي طالع من الحوزة. يعني غالباً صار الأستاذ الحوزوي هو الأستاذ الجامعي بنفس الوقت. فإذا لا، بالحقيقة هذا الجانب هو جانب مضيء وفيه الكثير من الجوانب المضيئة، برجع بكرر، الذي يجب أن نسلط الضوء على إيجابياته. في سلبيات أخي، في سلبيات بكل بساطة. هلأ واحد افترض عم بيشتغل هندس، بيدرس هندس، أنت مش دارس هندسة ومهندس، هلأ من رفقاتك يمكن أنت مثلاً واثنين ثلاثة وتطالعوا كتب عامة، في 30 واحد ما خصهم لا بكتاب ولا بدفتر. نفس الشيء واحد عم يدرس فقه وأصول، ممكن تلاقي لك 20 واحد فاتحين كل شهيتهم على القراءة العامة، وفي ناس يا خي بدي خلص درس والحمد لله رب العالمين. الآن طبع يعني هذا الوضع الطبيعي اللي موجود بهذا، يعني بهذا الجانب هو هكذا، لنحطها بطريقتها السليمة. السيد القائد يريد من أي شاب اليوم أن ينخرط بالإطار التعليمي، تعليم الديني، هو أولا أن يدرس الإسلام كإسلام، والفقه نقطة مركزية كبيرة فيه، مع ما يحيط هذه الدراسة الإسلامية قرآنيات وغير قرآنيات، وأن يفهم المجتمع. يعني في تركيز شديد أنه هذا الشاب سواء كان حوزوي ولا غير حوزوي يجب أن يذهب باتجاه فهم المجتمع فهماً علمياً وفهم ميداني ينخرط بالحياة الاجتماعية. هذا المطلوب من بيئتنا، بدل ما نضل بمرحلة توجيه التهم ولعن العتمة، عراية ما قال هذا المثل القديم، خلينا نضوي لنا شمعة. يعني منيح الواحد يبادر بخطوة فيها من الإيجابيات ما فيها. طيب مين عنده شيء بعض نقاط أخرى، خاصة إنه المجالات اللي ممكن الواحد يتطرق لها، مثلاً عم يتحدث السيد القائد أن نكون مفعمين بالأمل. السؤال، هل فعلاً بيئتنا ومجتمعنا الشبابي مفعم بالأمل، ولا صار واحد عمره 20 سنة بنفخ، يعني بطف السرج بتنفيخته قد ما صار ميأس. وليش؟ ليش هالقد العالم بيأس؟ هل يمكن أن ندخل بعض هذا الأمل إلى بيئتنا؟ كيف يمكن لنا أن ندخل هذا الأمل إلى بيئتنا؟ شرف أخ علي، إذا لعن عنك شو بتحب ترفع أصبعك أنت؟ إيه أخ علي شرف. يلا تقل على الله. نعم.
دون التقيد بشخصية معينة تتصدى لاستقلال الأمة، لأن الأخيرة مهمتها إرشادية وليست تنفيذية لأسباب عديدة. الاستقلال لم يحصره القائد بالاستقلال الذي نعرفه بسيادة الدولة، بل هو أشمل من ذلك، لأنه يضم الاقتصاد وسيادة الوطن والاستقلال الثقافي، يعني الغزو الثقافي. نحن مهمتنا نتصدى له. نحن سمعنا منذ قليل الدكتور أحمد ماجد لما تصدى للأمر وحكي بتعريف عن الغزو الثقافي وأهدافه والقيم اللي عم تندرج عنا، بس ما اتطرق لكيفية التصدي. يمكن مش بس الموضوع محصور بالوقت، يمكن هو محصور انه الشباب هن مهمتهم يتصدوا لهذا الأمر، لأنه القائد مش مهمته يتصدى العمليات التنفيذية إجرائية على الأرض، بل مهمته إرشادية. ونحن اللي عم نواجهه هلأ وعم نسمع كثير من العالم أنه سماحته يسلط الضوء، سماحته يحكي، سماحته يتصدى، سماحته ينزل ينفذ، سماحته إذا يقوم بكل هالأمور كلها ما عنده القدرة ولا عفي الإمكانيات تسمح لهذه الظروف، يعني فشل الأمر كله.
هو إذا بده يرد على كل هال بصير سماحته مش سماحته، لأنه بصير دوره بس أنه عم ينفذ الأوامر اللي بتجي من هان ومن هان. يعني
يعني كل يعني نحن حتى اذا من نتطرق للامر اللي صار مؤخرا بخصوص الانتخابات، انا حبيت ضوء عليه. يعني لما اضطر سمحته يقول انه بديش اضطر حتى انزل انا على الارض واتصدى لهيدي الامور شخصيا، ومع العلم انه كانت العالم كانت عندها حماسه حتى سمحته ينزل يتصدى لهذا الامر، وكان يمكن هو يوصل لمرحله انه لشده الظروف وصعوبتها ممكن ينزل يتصدى على الأرض وممكن يسبب له متاعب. هذا الوعي بعده لازم نحن لازم يستدركه الشعب.
نعم. طب ليك فيك تقول لي هيك شيء، مقترح واحد منك نقدر من خلاله نعمل شيء عن جد، شيء يعني فينا نسميه يبني حصن، يبني قدرة على مواجهة ظرف معين. في شيء هيك مقترح او حلم طموح ببالك يا ريت بينعمل كذا مثلا؟ في هيك شيء؟
هو يا ريت بيكون في مركز استشاري مش بيتصدى، بحط الافكار، برتب كيفيه التصدي لهيك امور. يعني مش مهمته انه يكون هو بس الوحيد التصدي، بل بيكون مرشد.
حدا عنده شيء مقترح بهذا الصدد؟ عندك، تفضل.
السلام عليكم.
السلام.
إذا بدنا نبني على الخطاب اللي تكلم فيه السيد الخامنئي، في كلمات مفتاحية: الأمل، الابتكار، العمل، وأساسها هو بناء الشخصية. بناء الشخصية معتمد بشكل أساسي مفترض على عنصر الأساسي بالمجتمع اللي بيقدر يغير، اللي هو الشباب. والمطرح الأساسي اللي بيقدر منه ينطلق بهذا التغيير هو المكون الأساسي للمجتمع، اللي هو الأسرة، اللي بتأمن له نوع من أنواع الانتماء اللي هو ضد الفردية. كمال هيك أنا بقترح إنه ياريت بيتبلش ينبنى عبر مجموعة من الأشخاص فكرة إنه ينعمل دورة توجيهية تثقيفية ممنهجة بيتم الاعتماد فيها بشكل أساسي على الناحية التطبيقية والمهاراتية لكل الجوانب اللي احنا بحاجة لها لنبني جيل فعلا هو بيتصدى لأنه يكون ممهد.
برأيك مش عم تصير هاي الدورات؟
من ناحية تطبيقية عملية أنا بحس أنه في يعني نقص من هذا الموضوع. العالم بدأ
في كتير برامج تنمية موارد بشرية
بس منا مجموعة
وخبرات ومش عارف شو
منا مجموعة بي مثل ما بيقولوا مجموعة خاصة بينطلع فيها بدورة خاصة بالآخر الواحد بيصير بيطلع منا عنده خبرة واطلاع.
طب لك حاج خليني أفترض أنه من عمل الدورة يعني افترض هيك انه ما قدرنا ليه 4-5 يعملوا دوره وانت مصر على الفكره كيف فيك تظبطها بدون ما تلتزم بدوره؟
انا عن نطاق شخصي يعني بدي يصير اعمل برنامج لكل هدول ابحث.
طيب عملنا البرنامج كيف بتنفذه؟
كيف نفذه لوحدي انا
على حالك انه انت تطبقه على حالك كيف يعني بدي نصيحتك ونصيحة كل الموجودين. أنا هلأ بدي أحاول إني أعمل برنامج إذا في دورة تقدر تخليني مثلاً يكون عندي جملة من المهارات اللي بأثر فيها على المحيط اللي أنا موجود فيه. المحيط الموجود فيه كنا بالأول يعني عيالي ماشي أهليتي مرتي وولادي الجيران شوي. هلأ المحيط اللي ممكن أثر فيه صار أوسع مش بس هول صار ممكن مثلا كل هود اللي بيحطوا لي شو بتقولوا عنهم انتو فريندز على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل ما هي كمان صارت بالنسبة لي جو ومحيط ممكن اني انخرط فيه وقدم وجهة نظر وقدم خبرة معينة وقدم وأخر ببعض المسائل اللي عم تنطرح. كيف بقدر نمي نفسي بحيث ان اتحول الى طاقة عملية فاعلة في المحيط الموجود حولي من دون ما أخضع لدورات؟ ليه ما بدكش تخضع بدورات؟ لأنه يمكن ما في دورة ترضى هيك فيش دورة. شو الطريقة شو الآلية
هذا بتصير
بس جاوبوني عد السؤال لو سمحت.
جهد شخصي
كن نموذج
ما هو أنت تكون نموذج بدك تحصل خبرة تحصل معرفة كيف أعطوني هيك آليات عملية شوية من بعد إذنكم. شو؟
شخصياً أول شيء. لأنه إذا أنا كشاب يعني من هول الشباب الموجودين عم عيش بهذا المجتمع أول عنصر طرحه القائد هو الأمل. إذا أنا ما عندي الأمل وعم عيش مستوى من اليأس من التغيير فما رح أقدر أغير بغيري. رح أكون صريح يعني إذا ما رح أقدر أغير بغيري إلا إذا اشتغلت على نفسي بالأول. فبشوف كيف بدي طلع هيدا اليأس بالأول وبعدين بلش بالابتكار والعمل.
طيب.
وسع الجواب شوي مش عارف. بسم الله الرحمن الرحيم. بدي أعيد الأستاذ حكي بنقطة أنه الخروج من الفردية وهي نقطة كتير مهمة على مستوى الأمل هي المدخل للنقاش. الامتعاض أو اليأس أو الجو السلبي هو نتيجة أنه في حدا حابب يعمل قيمة مضافة أو يعمل دور إيجابي ولكن ما عم يقدر يشخص هذا الدور بحيث أنه يكون دور ممكن فما عم يقدر يقدم ما عم يقدر يحس انه هو يوم عن يوم عم يخطي خطوات ايجابية. وبعتقد انه في نقص بنقطة معينة هو اشار لها كمان الحاج انه ليس هناك دورات او تثقيف معني بهذا الزاوية. يعني الدورات الموجودة معنية بالقدرات بالمهارات الفردية ولكن مش معنية بتحديد مجال الفائدة الاجتماعية. يعني وعي ومقاربة الحاجات العامة او القضايا العامة. وبدي أشير لبعض النقاط بهذا العنوان اللي ممكن يكون مفيد كبرنامج أو كعناوين عامة لبرنامج. أولا بحسب النقاشات اللي بتصير على وسائل التواصل وغيرها في نقص بعدة نقاط بفهم القضايا العامة والمشكلات العامة. أولا في نقص بمعرفة النقائص والمخاطر إنه أحيانا أنا ببادر بموضوع في عرض ضخم من المبادرات قبله أو متوازية معه بنفس الوقت متزامنة وأنا بروح بدي أقدم بنفس المجال أو شارك بنفس المجال سواء على مستوى الأفكار أو مستوى العمل كمان نفس الشيء. في نقص بمعرفة المحاذير يعني بروح بدي أعمل مبادرة فبفوت بمحاذير ومشكلات أكبر من الفائدة المتوخاة من هذه المبادرة نتيجة أنه بكون عم بعمل مثلا عم بادر بمجال سياسي بتقاطع مع مشكلة ثقافية أو مشكلة مذهبية أو مشكلة سياسية محلية ويضيع الجهد أو يضيع المحاولة سدى. ثلاثة كمان معرفة هو بحس أكتر شيء يعني هو المشكلة. بداية أشاروا الإخوان لموضوع المقاطعة وعدم الاهتمام فيها. تحديد ما هو المبادرة الممكنة، يعني المبادرة التي لها جدوى، بيعملوا دراسة جدوى للمشروع. هون بنلاقي كتير من الجهود مبذولة يوميا بشتى المجالات، ولكن صاحبها ما قدر إذا هذا الجهد ممكن أو لا. النقطة الأخيرة كمان وهي يمكن تكون لازم الأول وحدة، هي معرفة الأولويات. يعني بيروح الجهود كمان ضخمة ومحاولات وبتؤدي إلى اليأس نتيجة عدم صب هذه الجهود بالأولويات. فبتأكد أنه التثقيف على الاهتمام بالشأن العام مش موجود بأي مؤسسة، لا بالجامعة ولا بالدورات اللي أشرت له والمعاهد.
هل أنا بس قبل ما اتطفي يعني اللي تفضلت فيه هون بيزبطوا للاقتراح اللي قال أنه مثلا مركز استشاري يعنى بأنه والله موارد الوجع 1-2-3-4 اقتراحات الحل 1-2-3-4 يبلش يتقاطع مع ناس فاعلين ومؤثرين ببيئتنا العامة أو بالبيئة العامة وبيقدر أن يوصل لحل بعض هذه المشكلات؟ بس ما بس أنا برجع بعيد الصياغ أنه نحن إذا دائما محفوفين بصعوبات، من هاي الصعوبات خليني افترض فيه براسي نموذج ما قدرت اني لاقي ولا مركز عم بيدرسه ولا مركز عم بيقدمه، هل هناك من حلول لأقوم انا كشخص بحل المسألة على المستوى الشخصي، ثقف انا على المستوى الشخصي بالشيء اللي بدي اياه، ثم فيما بعد يمكن هي ذاتها كيف هون هي ذاتها بقدر بعدين ارجع عاممها اعملها هاي الإدارة واللجنة والبرنامج وإلى آخره. أنا كيف بقدر مثلاً أني أتعلم كتابة المقالة بدون ما أحضر عند الدكتور أحمد ماجد؟ كيف بقدر مثلاً أني أدرس منهجية البحث العلمي بدون ما أكون ملتزم بالجامعة؟ كيف بقدر أني أعرف كيف بشتغل على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل حرفي بدون ما ألتزم بولا دورة؟ كيف؟
في جواب طبعا في شيء حول العالم هلا موجود هو السيلف ليرنينج، يعني التعلم الذاتي، ونحكى بدراسات حتى بهارفرد انه بالمستقبل حيصير التعلم الذاتي هو الاوسع والاكثر انتشارا. وعلى الهامش انا مترجم شيء بهذا المجال بالجيش الامريكي، في شيء اسمه برنامج التعلم الذاتي، كمان في تغطيات على اساسه كله برنامج تفصيلي، هذا بالناحيه المنهجيه. ولكن اذا بنشوف الاشخاص اللي كان لهم مكان في التاريخ، كثير منهم مثل ما فضل سماح الشيخ بالبداية أنه كان عنده مطالعة عامة واطلاع عام وتجارب عامة، فالاطلاع تجربة بناء شخصياتهم هؤلاء الأشخاص سواء كانوا من بيئتنا أو خارج بيئتنا، الوقت اللي كرسوه، الاهتمامات، العلاقات، التجارب اللي عملوها، ممكن تفتح الباب على برنامج هذا
المجال. الأخوات حدا عنده شيء بهذا الصدد؟ تفضل يا حج، تفضل، رفعت إيدك، أي تفضل. مش بهذه النقطة، مش بهذا الموضوع. طيب هو الحكي إذا ما في دورات حج، فإذا تفضل شرف. هلا بنرجع للنقاط تعولك، هلا راح نرجع له، بس خليني بس أخلص هاي النقطة بعد إذنك. هاي تفضل بشكل سريع شوية.
الآن فينا نقول قبل ما نبلش بالأمل وبالابتكار وبالعمل،
لا 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 جاوبني على سؤال.
سمحت القائد بلش بالإعداد، إعداد النفسي، أعدوا أنفسكم لغد تنعم فيه بلدانكم الحرية والاستقلال. الإعداد النفسي بصير عبر شغلتين. أنا كفرد إذا بدي أقدر أغير، أول شيء بدي زكي نفسي، العمل على تزكية النفس، وحس بمسؤولية الرسالية، رسالية لغيري، انه انا كيف بدي اقدر اصحح بغيري، كيف بدي اقدر ما اسكت عن الظلم، التزم بالنظام، كل هالامور اذا انا التزمت فيها بقدر اني اغير وحسن.
تفضل. انت هيك حدا محطط عليك مش ماشيين لك اياها.
قبل الله عملكم السلام عليكم.
يا هلا عليكم السلام.
مش رح اعطي جواب على هذا السؤال،
لا انا بدي هذا السؤال يعني هلا بفتح لكم المجال اللي بدك اياه، بس بالاول بدي عاين نقطه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
السلام.
بعتقد انه الافضل والاقرب شيء يكون هو اختيار القدوه، وتكون القدوه الاقرب زمنيا.
طيب.
يعني على سبيل المثال مش حنقول كل انه بنتخذ قدوه هي الامام محمد اللهم صل على محمد. الاقرب لنا هو الامام الخميني، واللي موجود عنه سيرته الذاتيه.
طيب انت اذا بدك تعمل هلا مؤسسه صغيره، تعمل دورات لهذا البرنامج اللي عم بيحكي الحاج، ماشي؟ كيف فيك تقتضي بالإمام الخميني لتعمل هذا البرنامج؟
لعمل البرنامج؟ هلا بلشنا أول شيء على صعيد
فردي. إيه كيف؟ يعني ما تحكينيش بالفكرة العامة، فت لي دغري ببرنامج عملي. طرح علينا لنلتزم معك.
يعلم خبر
الحشيش. لازم يكون هيك. طيب بكل بساطة خلينا بس يعني شو بقول نسيل المسألة نقطة على نقطة تانية. أولا أنت مقتنع بفكرك صح؟ يعني هلا مثلا خليني بس استحضر الشيء اللي بيقول الإمام الخميني بآخر كتاب الحكومة الإسلامية. بقول أنت إذا بدك تغير مجتمع بكامله، دولة أمي بكاملها، بتبلش المسألة بفكرة. هاي الفكرة يمكن تحكيها يعني تصير تربي نفسك عليها وتحكيها مع اللي حواليك بيؤمنوا فيها، بتبلشوا تشتغلوا لها شوي شوي، الفكرة بتكبر، بتجيب مناصرين، بتجيب أعداء، بصير في صراع، بتتحول لحالة. أنا هلا ما بديش لا غير دولة ولا غير أمي، بدي أعمل جمعية صغيرة، بدي أعمل خبرة في ميدان محدد. دائما نحن بنقول طيب ما عندنا بهالبلاد ما في هيك. طب ما مسائب كمان في ظروف، يعني مثلا هذا اللي نحن هلا بنعتبره شيطان رجيم اوقات، الانترنت وعالم الانترنت والفضاء الافتراضي، ما هو بنفس الوقت في شغلات مفسوح فيها الامكانيه لتطور نفسك بشكل كثير مهم، بشكل كثير عالي، ويبدو مش بس انه يعني بتقدر تطور حالك حتى على مستوى الشهادات، اللي بده شهادات بيقدر يحصلها من خلال هذه الطريقة. إذا هي فسحة موجودة، ويمكن لنا أن يعني نضع برنامج خاص فينا بهذا المجال. الأمر الثاني يا أخواني أخوات، والله صرت حاكيها أكثر من شي 100,000 مرة، يمكن شو ما بكن تدرسوا درسوا، وما بكن تدرسوا درسوا، في شيء لا يمكن لأحد أن يتخلى عنه، لا هلأ ولا قبل ولا بعده، هو الكتاب. موضوع الاستفادة مما تحمله الكتب فيها كتير حميمية شخصية. إذا أنت كان عندك الإرادة التحدي، وهذا للأسف الشديد واحد من الأمور اللي هلأ عن جد نحن نفقدها، إرادة التحدي. شو هي إرادة التحدي؟ إنه أنت مصمم على أمر في حواليك ظروف صعبة مانعة، رغم ذلك لأنك مصمم مستعد تكسر كل شيء قدامك من عوائق لتوصل إلى تحقيق هدف، رسالة، ناجح، مفيد، مثمر. كيف بتسيلها لهي الإرادة؟ بتسيلها ببرنامج، أن نكون واضحين مع أنفسنا بوضع برامج نستطيع من خلالها تحقيق بنية واضحة، بنية عملية. لذلك قدام الله وقدام أنفسنا وقدام مجتمعنا لا يوجد أحد فينا هو معذور، لأن الظروف صعبة والبلاد فيها فقر والموضوع الجهل ضارب طنابه، كله هذا في شيء منه، بس مش ظلام مطبق. يمكن لنا من خلال بعض التدبر، بعض الإرادة الصعبة الصلبة، أن نصل إلى ما نريد تحقيقه بتقديره. هلأ المشروع اللي عم يحكيه الحاج ما بده شيء، من حد على بكرة هو يأخذ قرار، وأنا بعرف أنه صار يأخذ قرار وماشي فيه كمان، ويعمل برنامج لحاله، يعمل برنامج بشكل أنه والله من هلأ لوقت كذا لازم أن يكون صرت الشخص اللي فهمان شو المطلوب وكيف بيتحقق. ما بتقدر تأمن 4-5 أشخاص يشتغلوا معك؟ حتماً. بتقدر إنك تأثر بالبيئة المحيطة فيك؟ حتماً. ولو كل واحد منا عمل هيك لا أقل، حل مشكلة من هون وحل مشكلة من هون وحل مشكلة من هون، حتماً يمكن لها أن تتقدم بنا خطوات كبيرة للأمام. طيب النقاط الثانية اللي كنت بدك تحكيها حجي، تفضل. نعم. نعم. يا الله. صحيح. طيب في شيء بعد اخير؟ يلا بس بس من بعد. تفضلي حاج.
عندي طرح مشكله واقتراح حل بالنسبه للمدارس الاسلاميه عندنا اللي هي نواه تخريج هيدا الشباب الممهد. يعني نتالم كثيرا عندما نسمع من مجتمعاتنا انه نحن نتجنب ان نضع اطفالنا في المدارس الاسلاميه ونفضل مدارس الارساليات مثلا. الكثير من الأشخاص يعني بحطوا المدارس الأجنبية، يعني نحن نريد تربية وأنا بعلمه الإسلام والدين بالبيت. الكثير يعني هذا شيء مؤلم وموجع. وبعض الأشخاص اللي بيأتوا من الغرب يقولوا نحن نجد تطبيق الإسلام في الغرب أكثر من هنا. هذا شيء مؤلم يحتاج إلى حل عملي. يعني مثلا اقتراح وجود كلية تربية، يعني هذا
الأستاذ على محمد عبدو.
الأستاذ المتخرج باختصاص معين، يعني عليه أن ليس فقط تلقين المنهج التعليمي للأطفال، يعني نخضع له كلية تربية ليكون أستاذ يبني شخصية إنسانية سوية راقية، يعرف يتعامل بشكل حضاري وأخلاقي مع المجتمع.
شو الحال؟
مثلا اقترحت كلية تربية، عندنا بالدولة في كلية تربية بس الكيفية تكون مختلفة. يعني هذا الأستاذ يخضع على كلية تربية سنوات. يعني هنا نحتاج إلى تضافر علماء اجتماع، علماء نفس، علماء دين، يعني تهيئة هذا الأستاذ لتعليم هذا الأطفال. يعني لا المفروض يكون هدفنا فقط تلقين منهج وحفظ ونكون بعيدين عن التطبيق الأخلاق.
استكمالا للنقاش اللي كان قبل حول امكانيه العمل بدون مؤسسات، في شيء اسمه غرفه وفي شيء اسمه مجموعه، مش ضروري مركز دراسات. طبعا في كمان مفهوم معروف بالعالم اسمه كراود سورسنج، يعني كيف انا بجمع معلومات من خلال الناس. الشركات بتستعمله، بتطرح مشكله وبتسال سؤال والناس كلها بتشارك بحل المشكله، اوقات تقنيه اوقات علميه، بشكل مجاني ايضا يعني بين هلالين. والشخص اللي هو بيلاقي الحل يتم الإعلان عن اسمه، هذا طبعاً بسياسات الترويج وسياسات التشجيع. ولكن في صار إبكارية للاستفادة من هذه الوسائل للعمل من دون مكان واحد ومن دون مؤسسة بكثير من القضايا الفكرية أو حل المشكلات أو التعرف حتى على المشكلات. أما بالنسبة للنماذج ففي من يومين نشر على وسائل التواصل على الواتساب فيديو للإمام بيشير لنقطة حلوة، بيقول إنه أصحاب الاختراعات بكل الثقافات وعلى مدى التاريخ كانوا من سكنة الأقواخ، ما كانوش من سكنة القصور. فالجهد الذهني أحياناً بيحتاج إلى عزلة وانقطاع عن الاهتمامات الاجتماعية أو العملية لفترات معينة، وهذا ما بيحتاج لكثير من المقدمات أو توفر الوسائل. وكمثال من خارج البيئة، طولت شوي يمكن، ماو تسي تونغ كان أمين عام المكتبة الوطنية ببكين الصينية وما كان متعلم، يعني ما كان معه شهادة، ولكن خلال سنوات طويلة كان عم يقرأ، يعني قاعد عم يشتغل بالمكتبة عم يقرأ، وبعدين تحول إلى زعيم وعمل مشروع.
تفضل.
بدءا من كلام السيد القائد،
نعم،
حول حكي عن ثلاث عناوين: الامل والابتكار وبناء الشخصيه. يعني طلب من المجتمع العربي ان يكون في عندهم امل وابتكار وبناء شخصيه بوقت واحد بزمن واحد، بالعالم انه بناء الشخصيه، لاي بناء شخصيه يحتاجها بناء شخصيه المحمديه. بالابتكار، لحتى يوصل الواحد للابتكار بده يكون في عنده مقدمات، يكون في عنده قدره ليوصل للابتكار. مش هيوصل للابتكار من هو قاعد بالبيت واول ما هو ما يوعى ويصير مكلف. والامل بده يكون في عنده حدا يتامل فيه. هلا اكثر من الناس اللي بتسالهم في عندك امل، بيقول لك لا، الا في عندي محقق الامل صاحب الزمان. بناء الشخصيه المحمديه ما بدي اجيبها، بدي اجيبها من قدوه بمجتمعي. مين قدوه المجتمع بعالم الان؟ علماء الدين. هل علماء الدين بزماننا الان يمثل قدوه للاسلام؟ هذا اول سؤال. لابد من تصحيح الصوره الاسلاميه عند المجتمع لحتى ياخذ ان هذا الاسلام الصحيح المحبب لحتى يروح لعنده. هذه اول نقطه. الابتكار، الابتكار كيف بده يكون في عندي ابتكار وان التعليم عندي قائم على يا اما الغلاء المدارس، اذا بدي اروح على مدرسه لنا مدرسه المهدي في عندها امل بتحقق لي امل، بس في عندها غلاء حتى لمجتمعنا. يعني هلا بدي اخذ ابني على مدرسه المهدي، ما في يحط مدرسه المهدي حتى مع كل انت لنا فوتوا بالجزئيات، حتى مع كل الحسومات ما في سجل
بالمدرسه المهدي كمان. يعني
حتى بالجامعات اذا بدي اخذه على مدرسه مسيحيه بحقق لي علم بس ما بيحقق لي امل. يعني مجتمعنا الان قائم ما بيحقق لي ثلاث امور مع بعضهم: الامل والابتكار وبناء الشخصيه. الامل بده نفوذ، بده تنظيم، يعني هو يدير. يعني مقترح ما بعرف اذا مقبول،
تفضل.
ترقب ذوي الذكاء والتميز من المدارس، هالتنظيم هو بده يكون مدير عليهم. كيف بده يفوت على كل صف بصفه؟ هذا عنده تميز بناحيه من النواحي او عنده ذكاء بنوع من المواد، بجمع من مدرسة ولو خمس أشخاص، مدرستين ولو خمس أشخاص، بيعمل لهم توجيه علمي. هل ما في عن توجيه علمي للأولاد؟ لحتى هو يروح بإرادته الشخصية حتى يروح عن توجيه علمي. كل الطلاب هلأ بوصل مرحلة من البرافي أو الترمينال بصير في ضياع، وين بده يروح يتسجل؟ بكون في عنا تنظيم بيروح بيغد على التوجيه العلمي أو العملي. بصير في عنا بعدين كوادر.
ما في عنا هيك شيء هلأ؟
هلأ التوجيه ما بعرف إذا في توجيه. في
مؤسسة طويلة عريضة ولا
هي بتروح بتدور على الطلاب؟
ها؟ هي لا هي لا هي طويلة عريضة يا طويلة بس مش عريضة، إنه مش واصل كتير.
بس هي هي بتفتش على الطلاب المتميزين ولا بتروح عن قصدهم؟ في نفس كي ما بتعرف هذا الموضوع هلا.
عم أقول لك هي مش عريضة. مش منتشرة كتير.
بده يكون في عنا الأمل.
طيب لك شو تعال حتى هلا نكلفك بهالتكلفة. أنت هلا ما عرفتش فيها. شو رأيك تروح تستخبر بالضبط هودي شو وظيفتهم وشو دورهم وشو اللي بيأدوا؟ إذا عندك مقترحات إضافية لألهم بعث لهم إياها، وخليك أنت تكون أول رسول بيقدر يخليها واسعة الانتشار بالطرق اللي بتقدر عليها، بوسائل التواصل، بالخبريات، لأنه بتحقق قيمة اجتماعية عالية. فيها شيء؟
ما فيها شيء، بس واحد لوحده بيقدر يعمل.
ها؟
واحد لوحده بيقدر يعمل.
إيه والله، إيه والله، واحد وحده قطعا بيقدر يعمل، لانه ما راح يضل وحده. بعدين ما في لك، بس بدي اقول لك شغله، بمعتقدنا الديني ما في واحد لوحده ولا واحد. عد معي.
الله.
لا لا قبل 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 بعدين اخر شيء لا راح نصلي هو الاول. ولك انت في عندك واحد هون وواحد هون، صرت ثلاثة. في عندك الشاهد اللي بيكون على هود اثنين، صرتوا أربعة. في عندك مين بدي اقول لك بعد اللي عم بيرصدوك انه من الملائكه مثلا، اذا كنت مؤمن بعالم الملائكه، اما بيستغفروا لك او ما بيستغفروا لك، ربك اعلم قد صرت. في عندك وقت اللي بتصلي وبتقيم الاقامه مع الاذان اللي بصفوا وراك بيطلعوا بالملايين. وفي عندك اذا كنت مقتنع ومؤمن بالامام الحج، الامام الحج. وفي عندك فوق هودي كلهم وقبلهم وبعدهم ومن خلالهم رب العالمين اللي بيده كل شيء. مطلوب منك بس شغلة واحدة، قامت كل الثورة على أساسها عند الإمام الخميني. روحوا راجعوا كل نصوصه، كل ثورة الإمام الخميني اللي حقق فيها المعجزة قامت على بناء مفردة جديدة، حقيقة جديدة اسمها الثقة بالنفس، من خلال الثقة بالله والتوكل عليه. الأمل اللي عم بيحكي عنه السيد القائد هو هون، إنك أنت تكون على ثقة بقدراتك، بإمكانياتك، بأنه إيه نعم أنت وحدك قادر تغير مش بيئتك وأسرتك، قادر تغير العالم، ممكن هذا الشيء ممكن، بس إنك أنت توثق بحالك وتسلك هذا الدرب، هيك للسلف. فكيف إذا بدك بس يعني تبشر لنا الناس بالمركز التوجيه؟ سهل جدا، بصير سهل، خبرية بتمرق يعني، خلاص أنت وكيلي واتكل على الله. أي حاجة علي على السريع، يلا.
سمعنا مدارس وألعاب وجامعات، مدارس غير إسلامية بتعلم الثقافات الغربية، وسمعنا ألعاب فيها قتل.
هل هاي اللي عم تقول قصيدة ولا شو؟
لا، عم حاول أوصل للحل بس طيب. محاولة. وسمعنا ألعاب وقتل ودم وتنمية ثقافة عند الولد، وسمعنا جامعات بتجيب الطابع الغربي لعندها، سمعنا مشاكل عديدة عند الحاج اللي تفضل فيها، سمعنا أنه حدا عم بيحاول يلاقي حلول وعم يبتكرها، عم بيشوف الحل الأنسب. طيب، كان في إحدى الأخوات قبل شوي بالمحاضرة اللي ألقاها دكتور أحمد ماجد أشارت لشيء ووصلوا لشيء معين، هو معايير وضوابط الاستفادة. معايير وضوابط الاستفادة هي بتجمع كل شيء، منها أنه أنا شو بدي استفيد من الثقافة الغربية، أنا شو بستفيد مثلا من هيدي اللعبة، شو بقدر استفيد منها، هذا اللي بدنا نقدر نحدده نحن. إذا قدرنا نحدد شو بنقدر نستفيد من المدارس اللي هي مثلا المدارس الغربية، وشو بنقدر نستفيد من المدارس الشرقية، وشو بنقدر نستفيد مثلا من الألعاب والجامعات، نحن لهلا نحن عم نبرم حول الحل للمشكلة بس ما عم نلاقي الحل، لأنه في حلول كتير وبدنا نلاقي الحل الصحيح.
برأيك هذا مش نص الحل؟
هذا نص الحل، نص الحل. طيب، نحن هون موجود، نحن عنا أشار القائد لمصطلح هو جامع كل شيء تقريبا، يعني أن تكونوا مفعمين بالأمل والابتكار والعمل على بناء شخصياتكم. رجع بالآخر قال وعد الله. الابتكار هو بتجلى بحلول المشاكل، وهذا الحل، هذا الحل بيصير لكل مشكلة بمشكلتها مش لكل المشاكل، يعني ما في شخص معين يحل كل المشاكل، هو بده يتصدى لمشكله وبده يحلها، بس حتى يلاقي الحل الصحيح ببلش يعممه. لذلك قلنا انه اذا في اشخاص مثلا تقدر تحاول تتصدى لهذه الامور وبلشوا يتوسعوا مع بعضهم، بلشوا يلاقوا حلول لكثير من المشاكل. بس انه يقول الشخص انه دائما عم نسمع كلام انه واحد لوحده ما بيقدر. طيب، بالمحاضره اللي قلتها سماحتك حول السياده الشعبيه الدينيه، قلت ان الامام الخميني كان قبل ما يبلش يحط الثورة بالأراضي الإيرانية كان عم بيحضرها بالأراضي العراقية، وبعد ما تحضرت معه إجا طبقها بالأراضي الإيرانية، صحيح؟ طيب، يعني هو لقى معايير الحال وحاول شو يطبقها بالمكان الصحيح. نحن بدنا نحاول نلاقي المعايير الصحيحة حتى نقدر نستفيد منها.
بارك الله، أحسنت. طيب هلا فينا بس حتى نقطع هالكم نقطة ونرجع. فإذا مبدئيا خلينا بس عند هذا الثلاث نقاط اللي هن كتير مركزيات بكلام السيد القائد. بيقول إنه بالأمل، فإذا الأمل هو الثقة بالنفس والثقة بالله، ثقة بمن ننتمي إليه، ثقة بشعبنا، بأمتنا، بالقادة، بالمسار اللي ماشيين فيه صح إن شاء الله. الابتكار، شو الابتكار؟ الابتكار هو أن يكون لديك جملة من الأمور اللي يعني بتخطر على بالك وما بتخطر على بال غيرك، بس هذا بسبب الهاجس والهم اللي انت حامل. بس بدي أقول شغلي يا أخوان، أنا موافقكم تماما، قد ما بتكون المدارس بتأسس التقنية، بتعطي التقنية اللي لازم على ضوءها يكون الشغل اللي بدك تعمله شغل مرتب وموضب بطريقة علمية وسليمة. بس أعتقد أنه هذا مش الابتكار، يعني أنا بعتقد أنه الابتكار يقوم فعليا على أنه في هم حقيقي موجود عنده، وهذا الهم كتير عم فكر فيه، كيف بدي عالج المصاعب والمشكلات التي تواجهه بهاي الإرادة، بصير بتجه نحو الحل بهداية وتسديد من الله. في شغلة ذكرها الحاج، كثير من المخترعين الكبار، العباقرة الكبار، هني ناس بصراحة يعني كانوا بالكتاتيب، يعني إنه تحت الشجرة اللي عم يدرسوا، جايين من أحياء فقيرة، قرى فقيرة، مدن فقيرة، بلدان فقيرة، رغم ذلك عملوا اللي يمكن ما بيخطر على بال أحد. السبب هو هذا الهم، الانغماس بهذا الهم الذي يمكن أن يكون لدينا. أي واحد منا هو مشروع مبتكر، شرط أن يكون حامل الهم بشكل سليم وصحيح وعارف هم شو، يعني شو الشيء اللي بده إياه. النقطة الأخيرة هي العمل، يعني أن تأمل، أن تثق بنفسك، أن تبتكر، أن تحمل الهم وتتجه للتفكير في كيفية إيجاد ما يناسب للحلول وبرامج الحلول، برامج عمل، ثم العمل نفسه أن تنفذ. هذا هودة ثلاث شغلات بدون بناء الشخصية لا يمكن أن يتم. نحن شو هذا؟ لذلك هي في أمل، ابتكار، عمل، وبناء شخصياتكم. بيرجع بركز، اهتموا ببناء شخصياتكم. للأسف الشديد نحن بمجتمعاتنا الاستهلاكية أحيانا تقييمنا لأنفسنا أنه كمان نحن مجرد مستهلكين، مننتظر البرامج من الغير، التوجيهات من الغير، مننتظر اقتراحات الغير، حتى إذا خلقت ببالنا شي شغلة نحيلها إلى الغير. السبب كلنا معتبرين حالنا، ما بدي أقول عبيد، بس بدي أقول خدم، يا خي مش خدم، جنود، مجرد جنود. طب يا عمي إذا في عندي جيش، طب منيح لازم يكون في جنود أبضايات، بس طب ما بدهم ضباط طيب لحتى يحركون. يعني بالحد الأدنى أنه في مجموعة من الناس لازم تشتغل على بناء نفسها ليكونوا هن قيادات ميدانية حقيقية بإدارة الأعمال، بإدارة وضع المجتمع. بناء الشخصية ينبغي أن يلحظ كل هذه الأمور التي سبق وأن ذكرناها. وأريد أن أؤكد في هذا المجال عند سماحة السيد القائد، المسائل المفتوحة على الحياة على الآخر، لكن قيد الالتزام الديني شرط. ولا مرة ولا مرة ولا مرة. يعني مثلا في بعض الناس عنده مواهب بالصوت، عنده مواهب فنية، والله العظيم هلا روحوا شوفوهم هول، شو بدي اقول لكم، كل عمره اني مثلا بيقولوا نحن الحلال والحرام ولا اخره، بس انغمسوا لانه ضابطة المعيار الشرعي ما كانت واضحة قدامهم، ما كانت من ضمن ما بنوا فيه انفسهم، تحولوا مش الى مغنين فقط، الى مغنين يظنون انهم يحسنون صنعا. هود الأكثرين أعمالها، هي أزمتهم، هي مشكلتهم. ببيئتنا ياما في ناس، في بعض الروايات أنه يوم القيامة في أشخاص نحن كنا نعتبرهم هود القصة كلها شوي يلقى بهم إلى النار، كانوا مجرد بعض التعبير بتقول مثل الفتيل اللي عم بيحترق ليضوي لغيره. السبب أنه هني نقلوا الهداية للآخرين، نقلوا ماذا يقول الله، نقلوا ماذا يقول الإسلام، ماذا يقول النبي، ماذا يقول الآل، بس هني ما تمثلوها بشخصيتهم، ما حملوها، ما بنوا ذواتهم عليها. تصوروا هلأ واحد مثلا بالقتال عم بيقاتل ليل نهار، بس مش مربي نفسه على أخلاقيات إسلامية، مش حامل نية التقرب إلى الله في ما يقوم به، ما بيعتقد إنه اللي الله بيوفقه بينجح، واللي الله ما بيوفقه شو ما الناس زقفت له هو مش ناجح، لا يعتقد بذلك. إذن مسألة بناء الشخصيات هي على مستوى تقني الإمكانات، هاي اللي بيسميها السيد القائد بالجانب العقلاني في بناء مجتمعاتنا وشخصياتنا، العقلاني يعني الأدوات شو بدها، بس في بالبناء الشخصية الجانب المعنوي، حفظ الدين والالتزام فيه، حفظ النفس والتخلق بما يريده الله عز وجل. هذه من المسائل التي ينبغي أن نؤكد عليها بذلك. أخيرا نقطة مركزية بهذا الشأن ثقوا بوعود الله أو بوعد الله. يعني هلأ كل واحد منا بيقدر يعمل اختبار لحاله، أنه طيب مثلا هلأ الله بيقول إن مع العسر يسرا، هذا وعد ولا مش وعد؟ لا مش بس وعد، الله عم بيحكينا عن سنة، سنة بالحياة، أنه إذا عسرت وأنت متكل على الله، الله بييسرك إياه. طب أني هاك ولا لا؟ ولا بوقع باليأس؟ إذن بناء عليه أنا ممن يثقون بالله أو لا؟ هودي إخواننا وشبابنا لازم يعيشوها كحالات، حالات يومية في ذلك، وهي التي تصنع منهم رجال الغد اللي ممكن يغير وجه التاريخ. كيف؟ هون هون بيقول الله وعد أنه يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، رح تقلب عليهم القصة. وبيحكي هون عن يوم الجمعة باعتبار قضية القدس مركزية، وعن هدف أن لا نجعل من حكوماتنا هي حكومات تعمل ضدنا، يجب أن نغير وجه هذه الحكومات إلى حكومات تتبنى تحمل القضايا والمسائل المحقة التي نؤمن بها. إذن بشكل أساسي هذه بعض من توجيهات سماحة السيد القائد. عندنا هلأ 10 دقايق اللي بده يحكي أي بس 10 دقايق اللي بده يقول أي شيء. بس بدي أذكر بكرة الساعة 3:30 تقريبا في إن شاء الله عنا بعد ورشة أولى ورشة تانية. بتمنى على الكل الحضور والاستفادة من مواضيع متنوعة. يمكن بكرة في شيء عن شو بسموها الحرب الناعمة وشيء آخر، والأصالة الفنية أيضا، واثنان موضوعين شوي يعني هني موارد إثارة مشكلات. بتمنى الحضور بشكل أكيد. إذا عندكم شيء، لأنه أنا عندي اقتراحين يعني حابب أقدمهم وننهي فيهم الجلسة.
تفضل.
طيب بما أنه بس قبل ما تمشوا، بس خليني أقول بس المقترحين وبعدين نحكي اللي بده يضل بيضل وبده يمشي يمشي. أنا أقترح هلأ في ببالي بعض الإخوان لهذا الاقتراح اللي بدي أطرحه، أنه تطلع توصية لأعمال هذا هاي الفعالية تاعت مؤتمر التجديد والاجتهاد الفكري، أنه نعمل وثيقة خاصة بالشباب، وثيقة. فقبل هلأ نحن اشتغلنا شيء تحت عنوان وثيقة ثقافية، هلأ هي عبارة عن وثيقة للشباب العربي نقدر من خلالها نستفيد من كل ما وجه به الإمام الخميني، الإمام الخامنئي، سماحة السيد حسن من توجيهات، وبما لدينا من معرفة بأزمات ومشاكل وحلول المقترحة للشباب العربي في العالم العربي، وأن تشكل وثيقة قابلة للتعميم على أوسع إطار ممكن. اللي موافق منكم يرفع إيده، إذا كانوا اللي رافعين إيده أكثر من نازلينا بيكون صدق. مين موافق على كتابة الوثيقة؟ وثيقة ما هي اللجنة بتعمل وثيقة. شو موافقين؟ طب مرفعوا دايك ولا حتى اللي يعرف إنه خلاص صدق يا كان. المسألة الثانية هلأ بعض الأخوة بيحبوا يعني بيحكوا مع الحاج متخيل الموضوع، الأخوات ممكن يحكوا مع الحاج ملاك. أقترح من الآن ابتداء من انتهاء يعني يوم الاثنين القادم، ابتداء من يوم الاثنين القادم ممكن ينعمل بنفس صفحة منتدى قارئ أو غيره، ينعمل يوميا إذا في مجال، لأنه مثل ما قلنا أنه في كم هائل من توجيهات السيد القائد الإمام يعني السيد القائد الإمام الخميني وسماحة السيد حسن، في كم هائل من التوجيهات للشباب. لو كل يوم بس نزل توجيه محدد في جانب محدد من قبلهم، بس هيك بوست صغير ويتنزل على مدار شهر شهرين قد ما بتكون، وكان الله يحب المحسنين. اللي عنده أي اقتراح تفضلوا، اللي بده يمشي كمان براحته. الله معك.